بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. غريب مظلوم كربلاء ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم فيا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ورد عن مولانا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله مشيرا إلى إمامنا المجتبى صلوات الله عليه هذا السيد المجتبى صدق مولانا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله قضاء لحوائجكم شفاء لمرضاكم إهداء إلى مولانا بقية الله الأعظم أرواحنا فداه. عطروا أفواهكم نوروا قلوبكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة حديث ذو شجون عن إمامنا وسيدنا الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث الذي لا يمكن أن يمر ذكر إمامنا الحسن عليه السلام إلا وتجد هذا العنوان العريض البارز في حياته أو في سيرته بشكل عام، عنوان المظلومية، مظلومية إمامنا الحسن. هاي المظلومية اللي ما ترتكز على جهة واحدة ولا ترتكز على قضية أنه قتل بتلك الطريقة، بل هي لها معان ومعاني، لها تجليات، لها أبعاد. منذ تلك الأيام التي كان بها الإمام الحسن عليه السلام على قيد الحياة إلى يومنا هذا، وهي نفسها المظلومية، وهي نفسها تلك التجاوزات على ذكر وحضرة إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. إن تحدثت عن التاريخ فأنت تنظر إلى العجب العجاب واقعا، تنظر إلى محاولة كبيرة جدا لإنزال قيمة الإمام بين المسلمين ولإبعاده عن اعتبار استحقاق الإمامة والخلافة. لذا تجد أنت الأخبار التي يتناقلها المؤرخون، ومنهم من يفتخر بالعادة بذكر اسمه وتفسيره، ويفتخر بأنه كان ممن أنصفوا في حق أمير المؤمنين ابن أبي الحديد وغيره وغير الكثيرين شاركوا بذلك الظلم على إمامنا الحسن الذي وقع على إمامنا الحسن عليه السلام. مثلا تجد أنت في تلك الأخبار من يتحدث أنه إمامنا مثل بعبد الرحمن بن ملجم عليهما عليه من لعائن الله، مثل بجسده ولم يكتفي بوصية أمير المؤمنين بني حسن إن أنا مت فضربة بضربة، الوصية المعروفة. صوروا الإمام الحسن على صورة أنه لا، تحكمه المشاعر، تحكمه تلك النزعات اللي موجودة، فأخذ بالتمثيل وأشركوا مع الإمام مجموعة. هذا التاريخ يذكر كثير جدا تلك الروايات التاريخية المخالفة الموجودة في هذا الصدد. منهم من قال كان معه الإمام الحسين عليه السلام، منهم من قال اشترك معه عبد الله بن جعفر، منهم من أشرك ابن الحنفية، منهم من أشرك غير هؤلاء، أنهم قطعوا أذنيه وأنهم بدأوا بتقطيع أجزاء من جسده ثم أحرقوا جسده ثم كذا. وهي الطريقة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله، صوروا الإمام الحسن على هذه الصورة. في موضع آخر من التاريخ تجد أن البعض أخذ الموضوع اللي ركز عليه بنو أمية، فركز عليه وتسرت هاي الأخبار من غير إدراك لمعناها. قد يكون بعضها موجود في كتبنا، قد يكون بعضها موجود في الروايات، هذا يبحث في شأن آخر مختلف عن المعنى الذي يراد به. قضية زواج الإمام وكثرة زواج الإمام الحسن وأنه مزواج ومطلاق، ورواية أمير المؤمنين لا تزوجوا ولدي، هذا ما أدري غير من الروايات اللي روجت بها كذا طريقة، بحيث يصور الإمام الحسن بتلك الصورة البعيدة عن المبادئ الأساسية التي كان عليها رسول الله والتي ينبغي أن يكون عليها أي حاكم. ويا سبحان الله، أنت تلاحظ كل ما ألصق بالإمام الحسن عليه السلام هو نفسه كان موجود عند الحكام الذين قاتلوا الإمام الحسن، كأنما واحد عنده عيب معين أراد أن يتخلص من ذلك العيب فألصقه بالإمام الحسن، وهذا الواقع في التاريخ، وهي المظلومية التي ينبغي أن تذكر دائما. واحدة من الأحداث اللي نركز الضوء حولها اللي جرت ومشهورة جدا في سيرة الإمام الحسن عليه السلام قضية ذلك الصلح مع معاوية، صلح الإمام الحسن. تدري أنت صلح الإمام الحسن مع معاوية هو هذا الأمر نفسه يعتبر واحدة من مظلوميات الإمام الحسن، قضية الصلح إحدى مظلوميات الإمام الحسن، أن هذه القضية صورت بطريقة بعيدة جدا عن الواقع. تعال ارجع لمؤرخي الإسلام أو حتى اللي يلفت نظرك هذا المستشرقين اللي ما لهم علاقة بالإسلام وما لهم علاقة بالمسلمين، اجوا من برا قرأوا في تاريخ الإسلام، قرأوا فيما ذكر المؤرخين عن الإسلام، لما اجوا ونظروا للإمام الحسن خرجوا بنتيجة أن الأمر كان جبنا عن القتال، كان خوف من القتال، أن الأمر كان الإمام الحسن مو طبع القتال وكذا، يريد يريح راسه من هاي المعارك كلها، فأعطى الأمر لمعاوية قال له روح أنت أحكم وخلني بعيد. بعضهم جاء كتب أنه لا، الإمام الحسن تقاضى أجر مقابل هذا الصلح، صار كل سنة يأخذ مجموعة أو مثلا مبلغ معين من بني أمية حتى يبقى ساكت بمكانه. وكأنما الإمام أجر الإمامة هكذا بهالطريقة تصور. وهكذا عشرات الصور اللي يتحدث عنها في قضية صلح الإمام الحسن صلوات الله عليه. أما في الواقع إذا تأتي وتنظر لهذه الحادثة وتقرأ في جذورها اللي هي عشرة أشهر، عشرة أشهر ما الذي جرى في هذه العشرة حتى أوصل الإمام الحال أنه يذهب وتعال يا معاوية هذه البنود وهذه المعاهدة ونوقف الحرب؟ ما الذي جرى طوال هذه الأشهر اللي هي مو مدة طويلة تعتبر، وكان الحكم رسميا بيد الإمام الحسن صلوات الله عليه، بايعه الناس من كل حدب وصوب، خصوصا مجتمع الكوفة اللي هو يمثل مجتمعات ثانية، كانت العاصمة بعد أمير في زمن أمير المؤمنين، عاصمة الخلافة الإسلامية العامة. ثم صار الأمر للإمام الحسن، الكل إجا بايع سواء الشيعي وغير الشيعي، بايعوا الإمام الحسن على أنه الخليفة الإسلامي أو الحاكم الإسلامي. هسه احنا نتبعه من تبعه هذا بحث، ولكن الكل إجا بايع على هالأساس. طيب ما الذي جرى حتى الإمام ترك الكوفة وترك الأمر وترك المعركة كلها وذهب إلى المدينة؟ ما هي الأمور التي أو الثمار اللي تحصلت من وراء هذا الأمر في المدينة؟ كل هاي المطالب أخفيت على المسلمين، ولم يؤتى إلا بعنوان واحد، أن الحسن لو كان هو الخليفة الحقيقي لما جاء وتنازل عن الخلافة بهذه الطريقة. ما فعل ذلك إلا لأنه يعرف بأن الأحق كان معاوية في ذلك الوقت، وقام بذلك الصلح وبتلك المعاهدة. تعال انت ارجع بنظرة سريعة حول تلك الأحداث التي جرت من شهر رمضان، اللي خلينا نمثل مثال الآن نقرب المعنى. تصور الآن احنا مقبلين على شهادة أمير المؤمنين، خلنا نتكلم احنا من وقت العيد، من العيد إلى شهر رجب السنة الجاية، شنو هي الأحداث اللي جرت في هاي المدة حتى تغيرت كل الموازين؟ زين. من ناحية أولى تذهب إلى الدوافع اللي دفعت الإمام. أولا تفكك المجتمع الكوفي بشكل عام، صارت حالة غريبة عجيبة من التفكك في ذلك الوقت، بحيث اللي بايعوا الإمام يوم بعد يوم بدأوا يظهرون بالوجوه الحقيقية، بعضهم حتى في زمن أمير المؤمنين ما جرأ، الآن بدأوا يجمعون بعضهم البعض ويظهرون بوجوههم. لذا نشأت عدة فرق وطوائف في الكوفة في هذه الأشهر القليلة، كل بدأ يعلن الانضمام لجهة معينة أو أنه مع تلك الجهة. مثلا من تلك الأمور اللي صارت ظهور الأنصار اللي كانوا معروفين لبني أمية، هذول مجموعة كانوا يسكنون في الكوفة، ويمكن يصير في محرم يذكر في قضية مسلم ابن عقيل وكذا أن هنالك مجموعة كبيرة كانوا مع بني أمية مع ابن زياد. أصلا اللي اضطر الدولة الأموية تغير الحاكم في الكوفة وتجيب عبيد الله ابن زياد، هم مجموعة من الكوفة نفسهم اللي أرسلوا الرسائل إلى بني أمية إلى يزيد أنه إن كان لك غاية أو حكم في الكوفة ترى الكوفة راحت من إيدك. لذا أرسل عبيد الله ابن زياد مع مجموعة كبيرة من المقاتلين، هذول مجموعة كانوا في الكوفة، هذول خليط منهم أهل الكوفة جزء منهم، وجزء منهم ما نقدر نقول قبيلة، نقدر نقول أنهم مجموعة سكنوا في الكوفة وتكاثروا مع الأيام، اللي صاروا يعرفون بالحمراء. هذول كانوا تعبير قريب مهجنين، كانوا من ضمن اللي لما تصير الفتوحات وكذا أمهاتهم خليط بين الفورس بين الترك بين الروم، مخلوطين
اللي اجوا هكذا نتيجة الحرب بعد الفهم عليكم، هذولا مجتمع كان يتكون من 20,000، من 20,000 لغتهم الرئيسية كانت الفارسية، حتى يذكر أنه إلى زمن هارون العباسي وبعده في الكوفة صارت إحدى اللغات الأساسية العربية والفارسية إلى هذا الحد، إلى هالدرجة تكاثروا وتكبر مجموعة وكبرت مجموعتهم، مو عشيرة لكنهم خليط من كل هؤلاء اللي كان زياد بن أبي يستخدمهم، كانوا شريطة عنده، هم الذين قاتلوا الشيعة وأبعدوهم إلى خراسان من الكوفة، هم هؤلاء نفسهم. هذول مجموعة في الكوفة طلعوا، مجموعة ثانية في الكوفة كانوا الخوارج، هذول أيضا أطلوا برؤوسهم، عددهم ما كان عدد صغير، كانوا من 4,000 إلى 6,000 في ذلك الوقت. هذول اللي كانوا يوجبون قتال الطرفين، قتال الإمام الحسن وقتال معاوية، هذول أيضا طلعوا وأسسوا نفسهم وأعلنوا جهتهم. أيضا تشوف منهم أولئك الشكاكون إن صح التعبير، أو الشكاكين المعروفين في الكوفة، اللي هذول ما كان لهم توجه معين، هذول وين ما تأخذهم الأهواء يذهبون، يوم تشوفهم مع علي يوم يقاتلون علي، يوم مع الإمام الحسن يوم يقاتلون الإمام الحسن، وين أكو مال وراحة كانوا يروحون. وهذول مجتمع كبير جدا، لعله أكثر من نصف الكوفة كانوا هؤلاء، وأكو المجتمع الصغير اللي هم اللي يعرفون بالشيعة، هذول كانوا في الكوفة. لذا أنت من تسمع دائما خطابات أهل البيت عليهم السلام بالنسبة للكوفة، أمير المؤمنين يقول لقد ملأتم قلبي قيحا، العقيلة زينب تقول يا أهل الختل والغادر، ما أدري روايات وروايات كلها تخاطب الكوفة، ما تخاطب شيعة الكوفة، ما تخاطب اللي كانوا اليوم اللي موجودين اليوم. هي القضية بذلك الوقت ما كان أكو شيعة في الكوفة إلا جزء بسيط، أقل من 10%، أقل من 10% كانوا شيعة في الكوفة، غالبية العظمى من أهل الكوفة كانوا من أعداء أهل البيت في ذلك الوقت، كانوا من أعداء أهل البيت. هذا أول سبب. ثاني سبب من تلك الأسباب الخطر الخارجي الذي أحاط بالمسلمين. أي خطر هذا؟ هذا للإمام الباقر يقول عليه السلام عن الإمام الحسن: فإنه أعلم بما صنع، لولا ما صنع لكان أمرا عظيما. شنو هو هذا الأمر؟ الروم عندهم ثار، جمعوا جيش ضخم، شافوا معاوية جهز 60,000 مقاتل وبدأ زحفة من الشام للكوفة، وشافوا الإمام الحسن بدأ يهيئ الناس لقتال ذلك الجيش، فأخذوا هم فرصة أنه الآن المسلمين يتقاتلون بينهم وبين بعض، إحنا صار دورنا أنه نخوض في تلك المعركة. وهذا الذي جرى، هيئوا أنفسهم وأرادوا أن يبدأوا الهجوم على المسلمين، سواء الإمام الحسن أو من كان بوجه الإمام الحسن. لذا معاوية سنة 42 للهجرة بعد الصلح بأقل من سنة ذهب وأبرم صلح آخر مع الروم مقابل 100,000 دينار في كل عام، وكان هو أول حاكم باسم المسلمين، خلينا نتكلم، أول حاكم ينطلق من بين المسلمين ويعقد صفقة صلح مع الروم كان معاوية، لأن الخطر كان محدق، أو يسوي هالشكل أو ذهب حكمه وحكم الإسلام، وخوفا على الإسلام خوفا على الكرسي، فراح حافظ على الكرسي بهذا العنوان وبهذه الطريقة. هذه من الدوافع. أيضا من تلك الدوافع، وهي الأشد مرارة، كثرة الخيانات اللي صارت في معسكر الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، كثرة الخيانات. عبيد الله ابن العباس يذهب، هذا معاه 8,000 مقاتل، يشتريهم معاوية بمبلغ ضخم من المال، كل ما أرسل الإمام مجموعة كان يشتريهم بالمال، اللي كانوا في مخيم الإمام، اللي كانوا في معسكر الإمام، اللي المفترض أنهم يقاتلون مع الإمام الحسن صلوات الله عليه، هؤلاء بدأوا يرسلون رسائل إلى معاوية بأنه تعال يا بتل ليش تعور رأسك وندخل بقتال، احنا نسلمك الحسن. وهذا كلام الإمام الحسن، لاحظ كان يقول عليه السلام والله لو قاتلت معاوية لأخذوا، هذول معسكري وجماعتي، لأخذوا بعنقي حتى يدفعوني إليه سلما بدون قتال، بدون قتال كانوا يأخذوني يسلموني إليه من دون خوف من دون شيء. كثير ممن كان من معسكر الإمام حتى اللي كانوا مع الإمام ما استوعبوا هذا الأمر، لذا واحد منهم يدخل على الإمام يقول له يا ابن رسول الله، وهي لذا لما نقول أن قضية الصلح بنفسها موضوع مظلومية الإمام، هذا الواقع. واحد يدخل على الإمام يقول له يا ابن رسول الله أذللت رقابنا، من شيعة الإمام كان، وجعلتنا معشر الشيعة عبيدا، ما بقي معك رجل. التفت للإمام قال له ومن ذاك؟ ليش تقول هالحكي هذا؟ على أي أساس؟ فقال له بتسليمك الأمر لهذا، ويسمي الرجل أنك سلمت الأمر هالشكل خلاص. فقال له الإمام والله ما سلمت الأمر إليه إلا أني لم أجد أنصارا، ولو وجدت أنصارا لقاتلته ليلي، شوف شجاعة إمامنا الحسن، لقاتلته ليلي ونهاري حتى يحكم الله بيني وبينه، ولكن عرفت أهل الكوفة وبلوتهم إلى أن قال إنهم لا وفاء لهم ولا ذمة في قول ولا فعل، وإن قلوبهم، لاحظ نفس الكلمة اللي الفرزدق قالها للإمام الحسين، وإن قلوبهم معنا وإن سيوفهم لمشهورة علينا. هذا يجي من داخله يدري أنت صاحب الحق، ولكن بواقع فعله شهر السيف بوجه الإمام الحسن صلوات الله عليه. أيضا من تلك الدوافع اللي صارت في هاي العشرة أشهر ملل أغلب جيش الإمام الحسن من القتال، هذول طوال أربع سنوات وأشهر مع أمير المؤمنين صلوات الله عليه، قاتلوا صفين الجمال نهروان، قاتلوا بالثغور، ما تركوا السلاح. إجا وقت قالوا خلاص احنا تعبنا الآن، بعد ما نريد نقاتل، نريد نخلص من هذا الأمر بشكل سلمي، نريد نخلص من هذا الأمر بشكل ما يكون فيه أي دماء أو أي سيف أو أي قتال، لذا تقاعسوا عن نصرة الإمام. أنت تنظر للعدد اللي كان مع الإمام، عدد بسيط مقابل أهل الكوفة بشكل عام اللي بايعوه. لذا ورد بالأخبار، وهذا من هوان الدنيا، لما بدأ قضية التجهيز تدري من هو اللي وقف؟ عادة الحاكم يرسل من يؤذن بالناس أنه تهيئوا تعالوا قتال استعدوا جيش إلى آخره، هذا الترتيب. هنا لا، الإمام الحسن بنفسه وقف صار ينادي بالنصرة، فلم ينصره أحد من أهل الكوفة في ذلك الوقت، فلم ينصره أحد، لذا قال لهم هذه الكلمة ويلكم والله إذا أنتوا عندكم أمل بأن حكم بني أمية رح يكون أرحم إلكم وأحسن إلكم، والله لا يبقي لأحد، والله أن معاوية لا يبقي لأحد منكم بما ضمنه في قتلي. إذا أنتوا جايين وعدكم ضمانات بأنه ترى رح أحكمكم خوش حكم ورح أخليكم أوادم مرفهين، هذا كل حكي. وقال مرة أخرى، وشوفوا شلون تحققت كلمة الإمام الحسن، يقول لهم ولكني كأني أنظر إلى أبنائكم، أنتوا الآن واقفين بهالطريق شوفوا ايش راح يصير بعدين، إلى أبنائكم واقفين على أبواب أبنائهم يستسقونهم ويستطعمونهم بما جعله الله لهم، فلا يسقون ولا يطعمون، فلا يسقون ولا يطعمون، وما جاوبوا الإمام. هنا عندنا حدث هذا يحتاج لبحث كامل، هذا الحدث تصور أنه هالقد كان مهم، وهي الشعرة إن صح التعبير اللي قصمت ظهر البعير، هي هذه القضية التي سأذكرها، هذه كانت آخر قضية جرت، هي اللي بعدها أبرم ذلك الصلح وذلك الاتفاق المعاهدة الحربية اللي صارت وتوقف القتال. هذا الحدث لاحظ رسول الله صلى الله عليه وآله كان على فراش احتضاره. في تلك اللحظات يلتفت إلى الإمام الحسن ويبكي، فيسأل أمير المؤمنين عليه السلام عن سبب بكائه، فيقول: أبكي لطعنة الحسن بالفخذ ولدس السم له. طعنة الحسن بالفخذ كانت بهذه المرحلة، بهاي العشرة أشهر الأولى. متى تحديدا؟ لما الإمام صلوات الله وسلامه عليه بدأ بتجهيز الجيش، أرسل مجموعة تسبق إلى صد زحف بني أمية. هذولا ذهبوا بقيادة قيس بن سعد، كان معاهم 12,000 مقاتل. هذول المجموعة الأولى اللي خرجوا غير اللي غدروا بالإمام، والإمام طلع بنفسه مع معسكر قبائل همدان وغيره اللي كانوا من الشيعة الموالين، ومجموعة أخرى كانوا مع الإمام من الكوفة. طلعوا إلى أن وصلوا إلى المدائن. هي القضية صارت نسمعها في التاريخ في مظلم ساباط، هاي وين؟ هنا مبين. صارت في المدائن أن هنالك مجموعة من الخوارج، وراح تسمع أسماءهم نفسها الأسماء اللي تسمعها في كربلاء. مجموعة من الخوارج كانوا في معسكر الإمام الحسن صلوات الله عليه. هذولا ما عجبهم أن الإمام كل ما مجموعة غدرت بالإمام قدر يسيطر مرة ثانية على الجيش، كل ما مجموعة تركت الإمام هو لم شمل الجيش وتهيئ من جديد، والآن في المدائن الإمام يستعد حتى يلتحق بقيس ابن سعد ويصير ذلك القتال. كان من ضمن هؤلاء الأشعث ابن قيس وشبث ابن ربعي، هذولا اللي أيضا شاركوا بل لعنهم الإمام صاحب العصر والزمان لذكره: ارفعوا أصواتكم بالصلوات. لعنهم الإمام في الزيارة المعروفة، من ضمن الأسماء التي ذكرت هذول اللي كان لهم دور كبير في قتال الحسين، كانوا في معسكر الإمام الحسن صلوات الله عليه. أرادوا أن يهيئون خطة معينة يغتالون بها الإمام روحي فداه. طبعا الإمام الحسن الشيء بالشيء يذكر محاولات الاغتيال اللي صارت معه أكثر من 11 مرة في حياته، أكثر من 11 مرة حاول اغتيال الإمام الحسن وقتل الإمام الحسن، أغلبها كان بالسم، واحدة منهم هذا اليوم اللي كان في المدائن. في ذلك اليوم هيئوا خطة بأنه نفس الفعل، شوف القوم أبناء القوم مثل ما قتلوا أمير المؤمنين بالصلاة، كانت الخطة بأن يقتل الإمام الحسن في صلاته. الإمام الحسن كشف هذا المخطط، ما أعلن شيء وما بين شيء للناس، بل لبس درعة ومن فوق الثياب حتى لا يصير أكو بلبلة بالمعسكر، يقولون ليش لبس الدرع، إحنا معسكر بعيدين عن القتال، شنو أكو داخل، لا يصير هاي الضجة تصير. فأخفى الإمام ذلك ووقف للصلاة، أذنوا وقفوا الناس، بدأ بصلاته، فجاء أحد هؤلاء الخوارج ورمى السهم باتجاه قلب الإمام الحسن صلوات الله عليه. الإمام لابس ذلك الدرع، لم يصبه ذلك السهم، عرفوا مجموعة منهم مسكوهم قتلوهم في ذلك الوقت، نفس الوقت اللي هاجموا الإمام. بهالأثناء قالوا لا، لازم نسوي فضجة بحيث أنه نكمل عملية الاغتيال لا تخرب. فصاروا يشيعون بين الناس بأنه يا جماعة أنتوا إذا معتمدين قيس بن سعد و 12,000 مقاتل هذولا منتظريكم، ترى هذولا انتهوا، معاوية هجم عليهم وقتلهم ولم يبقى منهم إلا القليل الذين فروا. بدأوا يثيرون هاي الضجة، صار بلبلة في معسكر الإمام. لما صارت البلبلة أشاعوا بأنه خلص الإمام كأنما يريد يسلم الأمر ويقتلكم، فبدأوا يقررون بأن يرجعون. إجوا الخوارج مرة ثالثة تدخلوا هنا بأنه لا ترجعون إلا ومعكم على الأقل غنائم، أنتوا تركتوا أموالكم وتركتوا شغلكم وتركتوا دنيتكم كلها وجايين مع الحسن، والآن تعوفون الحسن وترجعون خالي بلاش، ليش؟ روحوا اغتنموا الفرصة، شنو أكو أموال عند الحسن أخذوها. وبالفعل هاي كانت ذريعة بحيث يضطرون الإمام أنه يقاتلهم فيقتلون الإمام ويشيعون خبر فيما بعد أن الحسن ابن علي قتل دفاعا عن المال، ومشكلة نهب وسرقة كانت، ماكو شيء آخر، ماكو شيء آخر، ما حد يتدخل. عرف الإمام بأنه الخطة هكذا، جلس في حجرة في مكان معين، التردد مني أو حجرة في المدائن أو في خيمة. جلس الإمام، وعند كان الإمام الحسين ومجموعة من بني همدان وغيرهم من الشيعة، أمرهم الإمام بأن لا واحد يرفع سيف أبدا منهم، أبدا ما حد يرفع سيف، أنا اللي موجود أنا اللي أتصرف. دخلوا على الإمام، بدأوا بنهب ما كان عند الإمام، حتى يقال وصلوا يستفزون الإمام إلى درجة القطعة الحصيرة أو السجادة البسيطة أو ما شاكل اللي كان يجلس عليها الإمام سحبوها من تحته وتعدوا على الإمام، فلم يجبهم الإمام بكلمة واحدة. فشلت الخطة الثانية مالتهم، المحاولة الثانية، ما كان عندهم إلا المحاولة الأخيرة اللي تحدث عنها رسول الله باحتضاره. هاي المحاولة كانت أشد محاولة تمر في زمن وسيرة الإمام الحسن بعد محاولة أو بعد دس السم من تلك اللعينة لإمامنا. هاي المحاولة شلون كانت؟ بعد هاي الأحداث اللي جرت، قرر الإمام بأنه يرجع إلى الكوفة، بعد ماكو فايدة، المعسكر تشتت، القضية صارت هالشكل، فيرجع إلى الكوفة بلا ما يخلي الناس أمام ذلك القتال. بهالأثناء في مظلم ساباط، مظلم ساباط تصير مكان أو تصير مثل لعل اليوم في بعض قرى الإحساء ممكن أكو موجودة أثر أو آثار قديمة ليومنا هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية في إيران بعض القرى موجودة اللي تصير بيوت متلاصقة الأزقة مالتها أزقة مغطاة كاملا، تصير مظلمة من الحار من البرد من كذا. فاللي صار أنه في تلك الأثناء أتى رجل لعين بيده، يذكر التاريخ يذكر بأنه مغول، هذا المغول سلاح حربي كان يستخدم سابقا. المغول كان سلاح مو للقتال المباشر، كان فقط يستخدم بالطعن. وصل للإمام، الإمام على ناقته في ذلك المكان المظلم، وصل للإمام فضربه ضربة على فخذه، وصلت تلك الضربة لعظم الفخذ من شدة قوتها. الآن واحد يأتي يقول ليش ما كانت الضربة إذا النية قتل الإمام بجهة القلب؟ إحنا قاعد نتحدث عن ناس عندهم خبرة في القتال، يعلمون بأن في جهة الفخذ أكو عرق موجود، هذا إذا قطع يسبب بقتل الإنسان مباشرة، ما يدوم الإنسان في حياته. وكان ذلك المغول مسموما، تدري أنت الإمام طبعا مباشرة رمى بنفسه عليه، ألقى القبض عليه، قتلوه. الإمام من ذلك الوقت، شوف شدة الضربة، إلى رجوع إلى الكوفة، إلى الصلح، إلى رجوع إلى المدينة وهو يحمل على الأيدي، ما استطاع أن يقف على قدميه من شدة تلك الضربة. لذا بعد كل هاي الأحداث بعشرة أشهر كان الإمام أمام أحد خيارات ثلاثة، إما أنه يقاتل، إما أن يستسلم، إما أن يذهب للصلح المشروط، القتال خب مجازفة. والإمام الحسن بعقله وبخبرته وبعلمه وبقدرته الإلهية ما يجازف بالناس هكذا، لأنه كله راح يقتل، واضح أنه المصير معلوم شنو هو وبلا نتائج. الآن الاستسلام هذا مو من طبع أهل البيت عليهم السلام، لذا ذهب لقضية الصلح المشروط. تدري هذا الصلح لوحده كان يعتبر معركة بل وحرب ضروس شنها الإمام على معاوية في ذلك الوقت، لأنه نفس الصلح الإمام حقق فيه نتائج القتال كلها، نفس الصلح. تذهب تقرأ في بنود الصلح أنه من تلك البنود تسليم الأمر لمعاوية بشرط، تريد يا معاوية الأمر تعال أخذه بشرط أن تعمل بكتاب الله وبسنة نبيه، من ناحية، من ناحية أن يعهد بالأمر من بعده للحسن وللحسين عليهما السلام من ناحية أن يترك سب أمير المؤمنين، وقال من تلك الشروط أن لا يبغي بل ويتوقف عن الطغيان اللي كان على الشيعة خصوصا. زين، أنت إذا تقرأ بنود تكتب على شخص من الأشخاص بهكذا معنى، شنو تفهم من تلك البنود؟ أولا لما واحد يجي يقول لك أريد أكون أنا صاحب هذه الشركة مثلا، أو صاحب هذا المكان، أو مسؤول هذا المسجد، يجي له واحد يقول له إيه يصير، بس بشرط أن تعمل بكتاب الله، ترى هذه ربالك لازم تشتغل بدين الله. هذا معناته أنه ما كان يعمل بدين الله. لو ما أنا خايف منه وأدري أنه ما أو ما متيقن أنه راح يعمل بدين الله، أعطي هذا الشرط، أقول له ترى لو تعمل بكتاب الله أو حكمك باطل. لو ما كان كذلك ما يكون هذا الشرط من أساسه. من ناحية ثانية، شنو معنى أن يترك سب أمير المؤمنين؟ معناته أكو حالة ابتدعها ذلك الرجل لسب أمير المؤمنين. لذا الإمام الحسن إجا وفضح هذا الأمر أمام أهل الكوفة. من ناحية أخرى، تسليم الأمر معناته ترجع الحق لأصحابه. إذن الحق ليس معك يا معاوية، الحق معنا. لذا الإمام بتلك البنود فضح بني أمية. طيب قد يأتي أحدهم يسأل أنه ليش الإمام قام بذلك الصلح من الأساس، شنو الفوائد؟ من أبرز تلك الفوائد أنه أراد أن يهيئ الأرضية فيما بعد لسيد الشهداء صلوات الله عليه. لذا جعل الكوفيين أمام تجربة مباشرة، تريدون حكم معاوية، تريدون ترتاحون من القتال، هاكم معاوية، اخذوا معاوية، أنا أرجع للمدينة. إذا ينقل التاريخ أنه ما مرت مدة طويلة إلا وصاروا الناس يرجعون للإمام الحسن، أرجوك يا ابن رسول الله أرجع أحكمنا، أرجوك أرجع. من ضمن الأمور اللي استفادها الإمام أنه حافظ على كبار الشيعة وعلى بقية بني هاشم. من ضمن تلك الأمور رب الإمام، بل هو أول من أسس حوزة علمية في المدينة المنورة، كان الإمام الحسن ربى كوادر علمية تنطلق بالعلم وبحفظ الدين في المدينة المنورة. هذا كل قام به الإمام صلوات الله وسلامه عليه في المدينة، وصارت أدوار الإمام تماما معاكسة لأدوار الحكم الأموي في الشام والكوفة. لذا إذا تريد تختصر ما الذي جرى، اذهب وانظر إلى ألقاب الإمام الحسن. هاي الألقاب لوحدها هي التي تدلك على المهام اللي كانت الإمام قد قام بها، وعلى تلك الأحداث اللي جرت. كريم أهل البيت، حليم أهل البيت، هذه الصفات، الزكي المجتبى، هذه كلها ليش اشتهر بها الإمام الحسن؟ طبقا للأحداث التي كانت في زمن الإمام الحسن. كريم أهل البيت انتشر الفقر بشكل كبير جدا بسبب حكم الشام على الكوفة. بالمقابل من الذي كان يعمل بعكس ذلك العمل؟ كان الإمام الحسن صلوات الله عليه. التشكيك صار بالحكم والخلافة. بالمقابل من الذي أظهر الصورة الصحيحة الطاهرة الزكية لذلك الحكم والخلافة؟ كان الإمام الحسن صلوات الله عليه. كل شيء كان يقوم به مجتمع الشام أو حاكم مجتمع الشام، كان الإمام تماما يقوم بعكسه. هذه لمحة من مظلومية الإمام الحسن صلوات الله عليه، لمحة من مظلومية الإمام الحسن. اللي اليوم إذا تنظر إلى واقع الإمام الحسن، ويكفيك أن تنظر إلى قبر الإمام الحسن، تعرف إيش قد الإمام مظلوم صلوات الله عليه. قبره فقط كافي، قبره. هذا اللي كان رسول الله يقف أمام المسلمين وينادي هذا السيد المجتبى، اللي كان رسول الله إذا ماشي مع من ما كان من أصحابه، ويأتي الحسن عليه السلام أو الحسين يفتح ذراعيه ويوقف كل الحديث اللي كان، ويخصص وقته للحسن والحسين. من طفولتهم ما حد يحكي كلمة معاهم، لأنهم أبناء رسول الله ويعرفون مقام الحسن والحسين عند رسول الله. اللي المفترض أنت اليوم لما تتكلم عن الإسلام تذكر أبطال الإسلام، تذكر أبو طالب، تذكر خديجة، تذكر الحسن، تذكر علي، تذكر هؤلاء اللي كانوا أركان ذلك الإسلام. والبارحة بينا مفصلا في الحديث اللي رسول الله يقول الحسن تجلي لوجودي أمامكم وبين أيديكم، تنظر واقع قبر هذا الواقع صلوات الله عليه، بحيث لا تقدر توصل يم قبره ولا تقدر توقف دقيقة واحدة. وخالين وقت، وهذا الوقت المختصر ما مسموح إلا عن بعيد جدا بالليالي، ذلك المكان مظلم. إذا ما مداك تروح هاي النص ساعة الربع ساعة من بعيد تسلم على الإمام، توقف برا من وراء الأسوار تسلم على الإمام الحسن. وأنا على يقين كل واحد منكم إذا رايح للمدينة يحس بهاي الحرقة، يشعر بهذا الألم بأنه يقف أمام قبر إمامه، أمام قبر إمامي أنا، لا قادر أبكي، لا قادر أزور، لا قادر أمسك شباكة، لا قادر أسلم عليه أقول له السلام عليك يا ابن رسول الله. هذا إمامنا الحسن صلوات الله عليه، وهي الثقافة الإسلامية المعدومة بين واقع المسلمين عن إمامنا اللي عاش بكل هذا الظلم والغدر، وختمت حياته بتلك الحادثة، دس السم لإمامنا صلوات الله عليه. أي المرأة اللعينة التي أغراها بعض حكام الشام بأن تدس السم لإمامنا مقابل شيء من فتات الدنيا، وبالفعل دست السم لإمامنا الحسن. تدري الإمام الحسن مو مباشرة قضى من ذلك السم، ظل أيام وليالي طويلة يقبض يمينا ويبسط شمالا من حرارة ذلك السم. بعضهم يقول قريب 20 بل 30 بل 40 يوم وإمامنا الحسن يعاني من ذلك السم الذي دس إليه. إمامنا الحسين يجلس عنده يرى حالته تزداد سوءا يوما بعد يوم فيبكي، ويشتد بكاء الحسين لما الحسن يطلب منه أخي أبا عبد الله قرب ذلك الطشت مني، قرب له الطشت، فقاء التعبير التاريخي فقاء كبده صلوات الله عليه. هنا بكى الحسين، قال له أخي أبا عبد الله مما بكاؤك؟ قال أبكي لما صنع بك أبا محمد. وهي الكلمة اللي علمنا دائما عليها الإمام الحسن، بكل مصايبنا أكو مصيبة تهون المصايب. التفت قال له الآن تبكي علي أبا عبد الله، ولكن لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، يا حيث يزدلف إليك 30,000 يدعون أنهم من أمة جدنا رسول الله. أنا مناد وإماما أيوا حسنا، بينما هم كذلك والنحسيان وصف وجبيدة والنات المفارج عضيدة، يقل يا خويا العمر بعدك مريدة. الله أكبر. تطرق الباب، قام إمامنا الحسين سأل عن الطارق، أكو امرأة واقفة ورا الباب. كل مصيبة لازم لها شطر من الذكر، لازم مشتركة بتلك المصيبة. عرفتها منو؟ من الطارق؟ وإذا بالأن من وراء الباب أنا الفاج دمي وبيي، وأنا الجاية عفل خير.
علي لخي أخاف أن يخوي يزول في لو أن راح الحسن هاليوم جاء الحسين أخي أبا محمد أختنا على الباية قال له بسرعة أبا عبد الله يا خوي يا جيل الطجت عني يا خواتك يا أبو السجاد جني يردان يشب عن شاف مني يا ويردان يقبلني ويود عني شال الطش اجت زينب كأني بها اول ما دخلت اجت عينها على ذاك الطش ركضت للحسن خويا ابو محمد تشيل هذا الطش عن عيوني تريد انا ما اشوف هذا الطش تقول له اخي جلست عنده انا اقرا لك وخلي بالك بالمدينه ويا زينب تقول له ابا محمد هل طشيت تخفيه عني تخاف خويا نظرة وينفجع قلبي من عاين جبدتك المفطرة يا الحسين خايف أشاهد مرحوم العبرة أنت على باب الكريم ترى الليلة يا الحسن خايف أشاهد جبدتك ويا هدايا وانا يا اخويا الشفت ظل عمي بالباب انهشاه إذا خايف الآن أنا أنظر لهذا المنظر وباكر أنظر قلب أخونا يا أحسن مصيوب بسا والدمى من جروحة تجري ومن جدل فوق الثرى بيت الدعاء خويا هذا الطشت أنا خايف أنظر له بس الحسين موجود ابو فاضل موجود بني هاشم موجودي انا حتى لو لشم قلبي اخوتي كلهم يمي بس يجي يوم ابو محمد يا ريت واحد منكم موجود بذاك اليوم اي يوم نتقل للجام يا ابن امي العمر لا طالت ايام دخلنا الشام يا اخويا ودعاني الليل ما نام انا على يزيد الرجس طويت وراسك جار جدام بذاك اليوم خويا شفت ذاك منظر ثاني طشت آخر رأيت ذلك العين ينكد ثنايا الحسين أيوا حسينا أو مثل زينب وهي بنت محمد برزت تخاطب شامتا ملعونا نثرت عقيق دموعها لما غدا بعصاه ينكت لؤلؤا مكنونا اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم مشايخ متفضلون بالدعاء الأعز والأجل والأكرم يا حميد بحق محمد ويا عالي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن والحسين ومنك الإحسان اللهم عجل لوليك الفرج اجعلنا من أنصاره وأعوانه المجاهدين والمستشهدين بين يديه. من أوصاني من حضر من أوصى الحاضرين بالدعاء، اللهم اقض حوائجهم جميعا، لا تخرجهم لا ترددهم خائبين، ارددهم فرحين مسرورين. تقبل منا من الحاضرين من المؤسسين بأحسن وأوسع وأفضل القبول، وإلى أرواح أمواتهم وأموات شيعة أمير المؤمنين نهدي للجميع ثواب الفاتحة قبل الصلاة على محمد وآل محمد.